الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وها نحن ولله الحمد والمنة في مدارستنا لكتاب منار السبيل في شرح الدليل، وقفنا على كتاب الجنايات. والأصل عند الفقهاء رحمهم الله أنهم بعد الانتهاء من عقود الإرفاق وعقود المعاوضات، أعني البيع والنكاح والطلاق وما يتعلق بذلك من العقود، يذكرون ما يتعلق بالجنايات والقصاص والأحكام. وذلك لأن الجنايات وأحكام القصاص وأحكام الشرعية التي فيها الجزاءات، ما يسمى اليوم في القوانين الحديثة بالجزاءات، هذه إنما تأتي بعد عقود الإرفاق وبعد عقود المعاوضات إذا اختلف الناس في ذلك. ومن هنا فينبغي علينا أن نتفقه في هذا الكتاب وأن نتدارسه، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، فنبدأ على بركة الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات، وهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا، ويجمع على تحريم القتل بغير حق، لقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. وحديث ابن مسعود مرفوعا: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. متفق عليه. فمن قتل مسلما متعمدا فسق، وأمره إلى الله تعالى، وتوبته مقبولة عند أكثر أهل العلم، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
قوله رحمه الله: كتاب الجنايات. الجنايات جمع جناية، وهي عن الجناية تعريفها عند الفقهاء التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا، بما يوجب قصاصا أو مالا. تعدي على البدن، كان يكسر إنسان سن إنسان أو يد إنسان أو يفقع عينه، أو يؤدي إلى تلف بدنه بالكلية بالقتل. إذن التعدي على البدن بما يوجب قصاصا هذا نوع من أنواع الجنايات، أو مالا هذا نوع آخر من أنواع الجنايات، وهي التي فيها الأرش، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى. وأعظم الجنايات وأشنعها وأفظعها وأكبرها في حق المخلوقين القتل، وهو إزهاق روح آدمي معصوم. القتل وهو إزهاق روح آدمي معصوم. لما قلنا آدمي معصوم شمل المؤمن وشمل الكافر الذمي والمعاهد والمستأمن. ومن تعمد قتل مؤمن، فمن شناعة هذا الفعل اختلف العلماء هل توبته مقبولة أو لا. والراجح والذي عليه جماهير العلماء أن من تعمد قتل مؤمن فإنه يكون فاسقا كافرا كفرا أصغر، كافرا كفرا أصغر، لقوله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه الآية، ولقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله إيش؟ كفر. إذن قتل المسلم عمدا يعتبر كفر. وهل هو كفر أكبر أو كفر أصغر؟ هذا هو مربط الفرس وموضع الاختلاف بين العلماء رحمهم الله. فابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره من الصحابة والتابعين كانوا يرون أن من يقتل مؤمنا متعمدا فإن توبته غير مقبولة، وإنما كانوا يقولون هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم عامة. كلمة من الفاظ العموم ولا الخصوص؟ من الفاظ العموم. إذن كلمة من يقتل سواء كان هذا من كافرا قتل مؤمنا أو كان مسلما قتل مؤمنا. وجماهير الصحابة وجماهير العلماء وعليه اتفاق الخلف حتى إنهم لم يحكوا قولا آخر أن قاتل المؤمن عمدا إذا تاب توبة صادقة فإن الله يقبل توبته. لماذا يقبل توبته؟ لأن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فدخل في كلمة ما دون ذلك لمن يشاء القتل، دخل في كلمة ما دون ذلك إيش؟ القتل. وأيضا الله جل وعلا قال في سورة الزمر أو الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولما ذكر الله عز وجل في سورة الفرقان الذنوب الكبائر والشرك قال إلا من تاب وآمن وعمل صالحا وعمل عملا صالحا. إذن دل على أن توبة القاتل كتوبة المشرك. المشرك إذا تاب من الشرك ألا يقبل الله توبته؟ الجواب بلى. فقاتل المؤمن عمدا من باب أولى. فإن قال قائل فما تقولون في عموم قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا، نقول هذا العموم إما أنه باق على عمومه لكنه مقيد بمن يستحل دماء المسلمين، بمن يستحل دماء المسلمين. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنه يقتل المسلم يقول كل مسلم يجب قتله، فهذا يدخل في كلمة ومن يقتل مؤمنا متعمدا. ومن هذا الباب كفر بعض العلماء الخوارج. لماذا؟ لأنهم يستحلون دماء المسلمين الذين يخالفونهم. ولهذا كان من علامات أهل السنة والجماعة أنهم لا يستحلون دماء المخالفين لهم. لماذا؟ لوجود التأويل. واضح؟ لا يستحلون دماء المخالفين لهم من أهل البدع لوجود التأويل. هذا جواب. وجواب آخر أن قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا باق على عمومه الذي نزل فيه النص. وفي أي شيء نزل النص؟ نزل النص في قتل كافر قتل مؤمنا. إذن سبب النزول يجعل هذا العموم مخصوصا في الكافر الذي قتل المؤمن. فالراجح من أقوال أهل العلم أن قاتل المسلم عمدا يقبل الله توبته إن شاء الله تبارك وتعالى لعموم الأدلة.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى والقتل ثلاثة أقسام عمد وشبه عمد وخطأ. هذا تقسيم أكثر أهل العلم وهو مروي عن عمر وعلي. وأنكر مالك شبه العمد وجعله من قسم العمد. قال في الشرح لنا قوله صلى الله عليه وسلم ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها، رواه أبو داود.
إذن ما هو أنواع القتل؟ الحنابلة ومعهم جمهور الفقهاء يرون أن القتل ثلاثة أقسام. عمد وهما نسميه اليوم بالإصرار والترصد، بالقصد قصد الإصرار والترصد، هذا عمد. وشبه العمد وهو أن يضربه بشيء يقتل في الغالب، بشيء يقتل في الغالب إذا كثر الضرب به كالسوط والعصا. الأصل أن العصا يكسر العظم ولا يقتل، لكن ربما لو أن العصا أصاب موضعا من الرأس أنه يموت، أليس كذلك؟ طيب السوط الأصل أنه يخدش اللحم ولا يكسر العظم، لكنه ربما يصيب موضعا في الرأس فيموت الذي ضرب. إذن شبه العمد سيأتي تفسيره، هذا قال به جماهير العلماء. وأما الإمام مالك رحمه الله فضم هذا النوع إلى ماذا؟ إلى العمد. ما دليل الإمام مالك؟ دليل الإمام مالك رحمه الله أن الله جل وعلا قسم القتل في القرآن إلى قسمين، وما كان لمؤمن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ثم بعدها قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا. فمعه نص من كتاب الله عز وجل على أن القتل قسمة خطأ وعمد، لكن الجماهير نظروا إلى أن شبه العمد لم يكن القاتل قاصدا قتله، يعني بمعنى الترصد غير موجود، الإصرار غير موجود على القتل، ولكن ضربه بما قد يقتل أحيانا، ضربه بما قد يقتل أحيانا، وهو الصوت والعصا والسكين الصغيرة ونحو ذلك. وأيضا معهم الحديث ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا، وهذا الحديث صحيح. ما دام أن الحديث قد صح، إذن نقول أن السنة جعلت قسما آخر بين الخطأ وبين شبه العمد،
بين العمد
بين العمد وبين الخطأ، هناك شبه العمد. قد يقول قائل ما الفائدة من هذا التقسيم؟ الفائدة من هذا التقسيم الأحكام المترتبة على العمد فهي مختلفة عن الأحكام المترتبة على شبه العمد، مختلفة عن الأحكام المترتبة على الخطأ. ومن هنا فنقول والله تعالى أعلم أن التقسيم الذي سار عليه الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية هو الأقرب، الله تعالى أعلم. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى أحدها العمد العدوان، ويختص القصاص به فلا يثبت في غيره، أو الدية أو الدية فالولي مخير، لقوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظري، إما يقتل وإما يفدي، متفق عليه. فإن اختار القود فله أخذ الدية والصلح على أكثر منها. قال موفق لا أعلم فيه خلافا، وليست هذه الدية هي الواجبة بالقتل بل بدل عن القصاص، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاء قتلوا وإن شاء أخذوا الدية، وهي 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة، وما صولحوا عليه فهو لهم، ذلك بشديد القتل. رواه الترمذي وقال حسن غريب. وروي عن هدبة بن خشرم قتل قتيلا فبذل سعيد بن العاص والحسن والحسين بن المقتول 7 ديات ليعفو عنه فأبى ذلك وقتله، وإن عفى مطلقا فلم يقيد بقصاص ولا دية فله الدية.
وإن عفى مطلقا فلم يقيد بقصاص ولا دية
وإن عفى مطلقا فلم يقيد بقصاص فلم يقيد بقصاص ولا دية فله الدية، لانصراف العفو القصاص دون الدية، لأنه المطلوب الأعظم في باب القود، فتبقى الدية على أصلها. وعفوه مجانا أفضل، لقوله تعالى وإن تعفوا أقرب للتقوى، وفي الحديث الصحيح وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وهو نقصد الجاني من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به محددا كان أو غيره، فلا قصاص إن لم يقصد القتل أو قصده بما لا يقتل غالبا.
إذا نفهم من هنا أن العمد العدوان هو الذي يجمع الأمرين، ما هو القصد، قصد القتل، والآلة المستخدمة التي تؤدي إلى القتل غالبا. فأي عملية فيها اعتداء على إنسان وفهمنا أنه استخدم آلة تقتل في الغالب، إذن فمعنى هذا أنه قصد القتل، يضربه بالمسدس في رأسه. بالله عليكم، واحد يضرب إنسان بالمسدس في رأسه بعدين يقول لا أنا شبه عمد، أنا ما قصدت قتله. واضح، أنت لو أردت، لو لم تريد قتله لأصبته في رجلي، في يدي مثلا. إذن لعمد العدوان ما جمع القصد والآلة التي تكون قاتلة في الغالب، تكون قاتلة في الغالب. ويختص القصاص به، معنى هذا أن الخطأ وشبه العمد ليس فيهما قصاص باتفاق العلماء. اللهم إلا مالكا فإنه ألحق شبه العمد بالعمد فجعل فيه القصاص. هذا هو ثمرة خلاف هذا التقسيم. والذي قتل متعمدا، فأولياء المقتول ماذا عليهم؟ هم لهم ثلاثة أحوال أو ثلاث خيارات. الأول أن يقتصوا منه، الثاني أن يعفو عنه بلا دية ولا مقابل، الثالث أن يعفو عنه بمقابل الدية. ثم ها هنا مسألة قد توسع الناس فيها اليوم، وهي مسألة هل يجوز أن يزاد على دية القاتل العمد حتى يعفو أولياء المقتول عنه؟ ذكر الموفق ابن قدامة قال لا أعلم فيه خلافا، يعني في جواز زيادة على الدية، وهذا المذهب لا إشكال فيه. المذهب عند الحنابلة أنه لا بأس بالزيادة على الدية حتى يرضى أولياء المقتول، وقد أثر هذا عن جمع من الصحابة كما نص رحمه الله تعالى. لكن حينما ننظر إلى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، من هو جده؟ يعقوب عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو ابن العاص. إذن لاحظ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، معناه عمرو بن شعيب عن أبيه محمد عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. إذن هو يروي، عمرو يروي عن شعيب. طيب ومحمد؟ محمد هو في النسب لكنه ليس مرويا عنه، المروي عنه هو عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وقد جاء التصريح بسماع شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص صريحا كما في سنن النسائي وغيره. قال من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حقة و30 جذع و40 خلفات. طيب وما صلحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل. هذا الحديث حديث حسن، ففيه دلالة على جواز الزيادة، لكن الزيادات المبالغ فيها بحيث أنهم لا يعفون إلا بالملايين، فيسعى بعض الناس إلى جمع هذه الملايين عصبية وقبلية، ولو قيل لهم إن عشرات وآلاف الناس يموتون جوعا ما جمعوا هذا المبلغ. هذا يدلنا على خطأ في تعاون الناس على البر والتقوى. نعم. وقوله وعفوه مجانا أفضل، يعني بلا مقابل، وعفوه مجانا بلا مقابل أفضل. وهو أي القتل العمد العدوان، ما تعريفه؟ أن يقصد الجاني، لاحظ القصد اللي هو الإرادة، فسرناها بالإرادة، أن يقصد الجاني من يعلمه آدميا معصوما، معصوما دخل فيه المسلم والكافر الذمي والمعاهد، فيقتله بما يغلب على الظن موته به. إذن الآلة تكون إيش في الغالب؟ أنها قاتلة الآلة. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى فلو تعمد جماعة قتل واحد قتلوا جميعا، إن صلح فعل كل واحد منهم للقتل، وإن جرح واحد منهم جرحا والآخر 100 لإجماع الصحابة. وروى سعيد بن مسيب عن عمر أنه قتل 7 من صنعاء، قتل رجل وقال لو تمالى علي عن صنعاء لقتلتهم به جميعا. وعن علي أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلا، وعن ابن عباس أنه قتل جماعة قتلوا واحدا ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعا، ولأن فعل كل واحد لو انفرد لو واجب به القصاص، ولأن القتل عقوبة تجب الواحد على الواحد فوجبت له، ولأن القتل عقوبة تجب للواحد على الواحد فوجبت له على الجماعة كحد القذف، ويفارق الدية فإنها تتبعض والقصاص لا يتبعض. وإن ترتبت الجناية كأن قطع أحدهما يده ثم ذبحه الآخر، فعلى الأول ما على قاطع اليد منفردة، والثاني هو القاتل لأنه قطع سراية القطع كما لو اندمل القطع ثم قتله. وإن كان قطع يد آخر فالأول هو القاتل، ولا ضمان على قاطع اليد لأنه صار في حكم الميت ولا حكم لكلامه في وصيته ولا غيرها. وإن أجافه جائفة تحقق الموت منها إلا أن الحياة فيه مستقرة ثم ذبحه آخر فالقاتل الثاني، لأن حكم الحياة باق كما لو قتل مريضا ميؤوسا منه. ولهذا أوصى عمر بعدما آيس منه فقبلت الصحابة عهده واجمعوا على قبول وصاياه. وإن ألقى رجلا من شاهق فتلقاه آخر بسيف فقده قبل وقوعه القصاص عليه لأنه مباشر للإتلاف، فانقطع حكم المتسبب كالحافر مع الدافع قاله في الكافي.
هذه مسألة أو مسائل متعلقة به، هل يقتص من جماعة قتلوا شخصا واحدا؟ أولا من الناحية العقلية، لو قلنا إن الجماعة لا يقتلون بواحد لكان كل من أراد القتل ماذا يفعل؟ جماعة. يأتي بجماعة، فحينئذ لا نستطيع أن نقيم حكم القصص. ومن هنا ندرك أن الصواب الذي لا ينبغي المرية فيه أن الحق مع العلماء الذين هم أكثر السلف والخلف أن الجماعة يقتلون بواحد، لكن لا بد هنا من أن ننتبه، لو أن كل واحد منهم ضربه بسكين وكانوا 10 أشخاص مثلا فمات الرجل، فالقصاص عليهم جميعا. لكن إذا اختلفت صفة القاتلين في الفعل، فأحدهم قطع أذنه والآخر فقع عينه والآخر نحره، فالقصاص على الناحر، وعلى من قطع الأذن قطع أذنه، وعلى من فقع العين فقع عينه، وعلى من قطع يده قطع يده. إذن لابد أن نفرق بين الأفعال الجماعية التي تؤدي إلى القتل وبين الأفعال التي لا تؤدي إلى القتل، فحينئذ يكون هناك جناية على الأمور الأخرى غير القتل وقصاص على القاتل. فإن قال قائل لماذا أنتم قلتم إن الدية تتبعض، الدية تتبعض والقصاص لا يتبعض؟ قلنا لأن القصاص كيف يتبعض؟ كلهم اشتركوا في قتل إنسان، فليس روح أحد القاتلين بأولى من روح الآخر، فحينئذ لا يتبعض. لكن الدية ممكن تبعيضها، فكان القاتلين 3 كل واحد منهم يدفع جزء من دية العمد كما جاء في الحديث السابق، 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة. إذن هذا دليل على أنه يمكن تبعيض الدية. نعم
أحسن.
هنا ذكر مسألة أخرى نسيت أن أعلق عليها، لو أن أحدهم باشر السبب في قتل إنسان لكنه لم يمت من مباشرة سببه بل مات بسبب شخص آخر، فهل نقتص من المباشر للسبب ولا من المباشر للقتل؟ المصنف رحمه الله هو قول جماهير العلماء أن الذي يقتص منه هو المباشر للقتل لا المباشر لسبب القتل. مثال ذلك، لو ألقى إنسانا من شاهق، غالبا إلقاء إنسان من شاهق يموت ولا لا؟ يموت. فرآه آخر وفيه رمق فكأنه أشفق عليه فقضى عليه فقتله، من القاتل الآن؟ الثاني. وليس الأول. الأول ماذا نقول في حقه؟ نقول عليه جناية، والثاني عليه جناية القتل العمد العدوان. نعم
صلى الله. قال رحمه الله تعالى: ومن قطع أو بط سلعة خطرة من مكلف بلا إذنه أو من غير مكلف بلا إذن وليه فمات فعليه القود لتعديه بذلك بغير إذنه.
كيف مرة ثانية؟
من قطع أو بط سلعة خطرة من مكلف بلا إذنه أو من غير مكلف بلا إذن وليه فمات فعليه القود لتعديه بذلك بغير إذنه.
نعم، من قطع أو بط شيئا من الإنسان، سواء كان هذا الشيء فيه ما نسميه نحن بالأورام أو ما كان فيه من الانتفاخات ونحو ذلك من الزيادات بلا إذنه أو من غير مكلف بلا إذنه بلا إذن وليه فمات فعليه القود. من هنا تعرفون اليوم الأطباء حينما يعملون عملية يأخذون إيش؟ توقيع الإنسان، ولا لا؟ من هذا الباب. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الثاني شبه العمد، يسمى خطأ العمد وعمد الخطأ لاجتماع الخطأ والعمد فيه، لأنه عمد الفعل وأخطأ في القتل، قاله في المغني، وهو يقصده بجناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها، كمن ضرب شخصا في غير مقتل بسوط أو عصا أو حجر صغير أو لكزه بيده أو صاح بعاقل اغتفله ونحو ذلك فمات فلا قود عليه، والدية على العاقلة في قول أكثر أهل العلم. قال في الشرح لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا 100 من الإبل. رواه أبو داود. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: اقتتلت مرتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها عبد أو وليدة أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها. متفق عليه. ويحمل الحجر على الصغير والعصا على ما دون عمود الفسطاط، جمعا بين الأخبار، لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة التي ضربت ضرتها بعمود فسطاط فقتلتها وجنينها، قضى في الجنين بغرة وقضى بالدية على عاقلتها. رواه أحمد ومسلم. قال في الشرح: العاقلة لا تحمل العمد، فدل على أنها التي تتخذها العرب لبيوتها وفيها دقة. فإن جرحه ولو جرحا صغيرا قتل به، إن له مورا وسراية في البدن، وفي البدن مقاتلة خفية أشبه ما لو غرزه في مقتل، قاله في الكافي، ولأن الظاهر موته به.
النوع الثاني من أنواع القتل شبه العمد، ويسمى الخطأ العمد أو عمد الخطأ، مسامي متنوعة. والضابط في قتل شبه العمد ما هو الضابط؟ الضابط نيته، أنه لم يريد قتله. طيب، قد يقول قائل: نيته أمر مخفي، كيف نعلم؟ الجواب أن ينظر إلى كيفية فعله، فإن فعله في الغالب ينبئ عن نيته. فإن ضربه بعصا صغيرة على ظهره مثلا، هذا لا يموت فيه الإنسان في الغالب. إن وكزه في بطنه بيده في الغالب لا يدل على أنه قصد قتله، كما حصل من موسى عليه السلام، فوكزه موسى فقضى عليه، ما أراد أن يقتله. إذن شبه العمد واضح، وهو أن نية القتل غير موجودة عند الفاعل، وإنما استخدم شيئا في الغالب لا يقتل، لكنه قد يقتل أحيانا، قد يقتل أحيانا، وذلك إذا ما أصيب في مواضع معينة. والمصنف رحمه الله ضرب مثال: كمن ضرب شخصا في غير مقتل بصوت، لاحظ، أو عصا أو حجر صغير أو لكزه بيده أو صاح بعاقل اغتفله، يعني خوف إنسان فمات. في الغالب التخويف لا يقتل، ولم يكن يريد هو القتل، بدليل أنه ورد تخويفه. فلا قود عليه. يعني ما معنى لا قود عليه؟ لا قصاص عليه. قود هنا القصاص، وإلا الدية لا يمكن أن تسقط. والدية على العاقلة، وهذا لابد أن نحفظه، الدية في شبه العمد وفي الخطأ على العاقلة. لماذا يكون على العاقلة وهم الذكور الوارثون؟ من العاقلة؟ الذكور الوارثون كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وإن رماه بعصا مثل الفسطاط، عصا الخيمة، في موضع في الغالب لا يقتل، فهذا خطأ. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حكم على تلك المرأة إيش؟ بغرة عبد أو وليدة في مقابل ماذا؟ الحمل. وقضى بالدية على عاقلتها، فدل على أن عصا الخيمة في غير مواضع القتل لا يكون قتل عمد، لا يكون قتل عمد. فإن جرحه ولو جرحا صغيرا قتل به، إن جرحه جرحا صغيرا فمات من جرحه قتل به. هذه لابد من ضبط النص. فإن جرحه ولو جرحا صغيرا فسرى أثر الجرح وسال الدم ولم ينقطع فمات الإنسان، قطع عرقه من إصبعه ها هنا، معلوم أن هذا قد يموت فيه الإنسان، فهذا أيضا يدخل في القتل شبه العبد، إلا أن يعلم منه القصد والترصد. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: الثالث الخطأ، وهو أن يفعل ما يجوز له فعله من دق أو رمي صيد أو نحوه كهدف وغرض فيقتل إنسانا، أو رمى من يظنه مباح الدم كحربي وتد وزان محصن فيبين آدمي معصوما لم يقصد بالقتل فيقتله. قال ابن المنذر: أجمع على أن قتل خطأ أن يرمي شيئا فيصيب غيره انتهى. وعمد الصغير والمجنون كخطأ المكلف لأنه لا قصد لهما. قال في الشرح: ولا خلاف أنه لا قصاص على صبيين ومجنون ومن زال عقله بسبب يعذر فيه. ففي القسمين الأخيرين هما شبه العمد والخطأ الكفارة على القاتل والدية على عاقلته، لقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. وللحديث السابقة قال في الشرح: ولا قصاص في شيء من هذا لأن الله لم يذكره.
إذن النوع الثالث القتل الخطأ. ما هو تعريف القتل الخطأ؟ أن يفعل ما يجوز له فعله من دق أو رمي صيد أو نحوه. إنسان جاء يدق مثلا الأرض بحفارة وهو راكب في الحفارة، لم ينتبه أنه جاء رجل وألقى بنفسه تحت المدق، لم ينتبه، فهذا قتل خطأ واضح. إنسان يمشي بسيارته على السرعة المحددة من ولي الأمر فألقى إنسان نفسه أمامه، هل هو أراد القتل؟ ما أراد. إذن نلاحظ أن القتل الخطأ علامته أنه لم يرد القتل، أراد فعلا آخر فنتج عنه القتل. كإنسان رأى غزالا فصوب بندقه نحو الغزال، فلما رمى وإذا بإنسان أمامه بينه وبين الغزال فأصيب، فلا شك أن هذا قتل خطأ. أو رمى من يظنه مباح الدم كحربي ومرتد وزان محصن. طبعا من رمى من يظنه مباح الدم لا قصاص عليه اتفاقا، لكن إذا رمى من يظنه مباح الدم فبان محرب الدم فهذا قتل خطأ، فهذا قتل خطأ. إن قال ابن المنذر: أجمع على أن قتل الخطأ أن يرمي شيئا فيصيب غيره. وعمد الصغير والمجنون كخطأ المكلف. هذه مسألة انتبه لها. لو أن صبيا صغيرا لم يبلغ في 13 من عمره قصد قتل إنسان، فهل فيه القصاص؟ الجواب لا. لماذا ليس فيه القصاص؟ لأنه صغير غير مكلف، فيعامل معاملة القتل الخطأ، فيعامل معاملة القاتل الخطأ. هذا معنى وعمد الصغير والمجنون كخطأ المكلف، لأنه لا قصد لهما لعدم وجود التكليف، عدم وجود النية. وفي القسمين الأخيرين ما هما؟ الخطأ وشبه العمد. الكفارة على القاتل، ما هي الكفارة؟ تحرير الرقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا عند بعض العلماء. أما تحرير الرقبة وصوم شهرين متتابعين فهذا بالنص، ودية مسلمة إلى أهله لا يصدق. طبعا الكفارة على القاتل سواء كان القاتل للمسلم أو القاتل للحرب للذمي أو المعاهد، يعني إنسان يمشي بسيارته فدعم نصرانيا أو يهوديا أو ذميا أو مجوسيا ذميا، عليه صوم شهرين ولا لا؟ عليه تحرير رقبة ولا لا؟ عليه تحرير رقبة وصوم شهرين متتابعين. هذه مسألة مهمة، وهذا منصوص القرآن. ولم يقل بأن قاتل الكافر معصوم الدم ليس فيه الكفارة إلا بعض الفقهاء في قول ضعيف مرجوح. واضح؟ لأن قول الجماهير أن من قتل معصوم الدم فإن عليه الكفارة تحرير الرقبة أو صوم شهرين متتابعين. والدية على عاقلته، العاقلة قلنا الذكور الوارثون كل واحد منهم يجمع مالا حتى يدفع عنه الدية. نعم.
أسأل القرآن وتعالى: ومن قال لإنسان اقتلني أو جرحني فقتله وجرحه لم يلزمه شيء، نص عليه لإذنه في الجناية عليه فسقط حقه منها، كما لو أمر بإلقاء متاعه في البحر ففعل، وكذا لو دفع لغير مكلف آلة قتل ولم يأمره به أي القتل فقتل بالآلة لم يلزم دافع الآلة شيء، لأنه لم يأمر القتل ولم يباشره.
هذه هنا مسألتان. الأولى: لو قال قائل لآخر اقتلني أو اجرحني، يعني إنسان مريض، فقال للطبيب شيل الأكسجين عني خليني أموت مثلا، ففعل الطبيب ما طلبه المريض، فهل عليه قصاص؟ الجواب: ليس عليه قصاص، ليس عليه قصاص وإن تعمد. لماذا؟ لأنه كان مأذونا له، أسقط حقه. لكن لابد من ثبوت هذا بدليل، وإلا كل واحد سيدعي هذا ولا لا؟ لابد من ثبوت هذا بدليل. فإن قال اقتلني أو اجرحني ففعل القاتل ذلك فقتله أو جرحه ليس فيه الجناية، لكن هل يأثم؟ الجواب: نعم يأثم، ليس لأحد أن يقتل أحدا مطلقا حتى لو قال اقتلني. المسألة الثانية: لو دفع لغير مكلف آلة قتل ولم يأمره به فقتل بالآلة لم يلزم دافع الآلة الشيء، لأنه لم يأمر بالقتل. مثاله: دفع مسدسا إلى ابنه الصغير ولم يقل له اقتل فلان، فأخذ الابن المسدس وذهب وقتل فلان، فهل على ولي القصاص؟ الجواب: لا. لماذا؟ لأنه لم يأمره ولم يباشره، لم يأمره ولم يباشره. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله في المحاضرة القادمة نأخذ شروط القصاص في النفس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.